ذو في المشاعر، سمعتم دمعة تائب أو المحرومون وغيرها من المحاضرات التي حلقت بنا الفتاة ألم وأمل، الشباب ألم وأمل كذلك. حلقنا مع الروحانيات مع الإيمانيات، وحين جئنا عرفة تذكرنا عرفات عبر وعبرات، لعلكم عرفتموه، إنه صاحب الفضيلة شيخ الدكتور إبراهيم ابن عبد الله الدويش، الأمين العام لمركز رؤية للدراسات الاجتماعية. فضيلة الشيخ أهلا وسهلا بك.
حياكم الله. أهلا عبد الرحمن. الله يحييك.
سامحنا أولا تعبناك، أنت معروف أنك دائما جينا منور، لكن ربما تعباتك الجمرات.
والله أنا منذ أن طلعت اليوم من المخيم وأنا على دباب ومن حملة إلى حملة، ولذلك من حظي كنت في الأخيرين، خلاص متبهدل يعني.
الله، وإحنا الشرف لنا أنك تأتينا.
جزاك الله خير. الله
يسعدك. حديثنا الشيخ الفائزون، نريد نرسم من ملامح الحج، من معالمه، من جماله، من بهائه، صورة لحياتنا لنعيش بالإسلام.
يعني اختياركم، أنا أعتبر قضية الفائزون يعني كلمة مختصرة وجميلة حقيقة.
نعم.
وخاصة تأتي مع 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 منع ليلة الثاني عشر في ختام الحج. لا شك أن الهدف الذي جاء من أجله كل هؤلاء البشر من المسلمين، يعني تم أكثر من 2 مليون حاج تقريبا هذا العام، جاءوا كلهم لهدف واضح، لمقصد واضح، لهدف أسمى. النبي عليه الصلاة والسلام وضحه باختصار شديد: الحج المبرور ليس له جزاء
إلا
الجنة. ثم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيومي ولدته أمه. إذن حج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ورجوع إلى الديار والبلاد والأولاد كيومي ولدتك أمك. يعني ماذا بعد؟ خلاص، هذا هو الفوز، هذه النتيجة العظمى. كل واحد من الحجاج، أنا أسأل الحجاج بخلال لقاءاتي معهم: ما الذي جاء بكم؟ لماذا هجرتم البلاد والأولاد؟ لماذا تركتم يعني أيام العيد الماتعة الجميلة، الإجازة الجميلة مع أولادكم؟ ودفعتم الأموال وبذلتم الكثير، وجئتم إلى أرض جرداء، صحراء، جبال، شمس حارقة، ازدحامات، ما الذي ترجون؟ ماذا يرجو الإنسان إلا أنه فعلا الهدف يجب أن يكون واضح. لو قال لي إنسان: أنا جاي والله أدي فريضة الحج أو أدي ركن الإسلام، أقول له: جميل، لكن عليك أن يكون هذا واضح تماما أمام عينيك. الهدف يجب أن يكون مرسوم، خالي من الضبابية، لأنه كلما كان الهدف واضح، وأنا سأذهب إلى مكة لأؤدي فريضة الحج التي أعلم أنني سأرجع أو أرجو من الله تعالى أن أنال وأكون من الفائزين حقا، أن أنال الحج المبرور وأرجع كيومي ولدتني أمي. طيب، الحج المبرور كيف نحصل عليه؟
جميل.
ما هي خارطة الطريق أو الخريطة التي نرسمها للوصول لهذا الحج المبرور؟
جميل.
لا شك، باختصار شديد أيضا، من حج كحج النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يخطو كل خطوة ويقول: خذوا عني مناسككم، من حج كحج النبي فقد وصل للحج المبرور إن شاء الله تعالى. التصور الثاني الجميل، لما نقرأ في الحديث: رجع كيومي ولدته أمه، يعني لك أن تتصور يا أبا عبد الرحمن، عبد الرحمن أصلحه الله،
آمين يا رب،
وهو بين يديك مولود هذه اللحظة، هذه الساعة، كم فيه من الصفاء والنقاء والبراءة والطهارة. يعني هذه، تصور أنك أنت كنت مكان هذا المولود الجديد.
صحيح.
ولذلك أنا أقول: غدا وبعد غد كم من المواليد الجدد سيولدون.
الله أكبر.
وسنعلنها: بوركت الموهوب وشكرت الواهب ورزقت بره وأمد الله في عمره. لأنها فعلا هذه الولادة الحقيقية للإنسان عندما يرجع إلى بلده بعد هذه الأيام الجميلة، هذا التنقل بين المناسك، التنقل بين مكان إلى مكان،
العبودية،
تصور الذكر، التكبير، التلبية، أمور كثيرة جدا. في النهاية خرج ورجع بالهدف الأعظم، وشعر أنه إن شاء الله حجه حجا مبرور وكيومي ولدته أمه. هذه والله السعادة، وهذا الأنس، وهذا الفوز الحقيقي.
الله أكبر. الآن أريد أن نرسم خارطة الطريق لحياتنا كلها، نرجع من الحج أو نرجع نخرج من أي عبادة، نخرج من رمضان، نخرج من مواسم عظيمة، لكن نلاحظ أنه هناك انفصام في شخصياتنا بين رمضان وروحانيته، بعدها نصير أناس آخرين، كأننا لسنا الذين صلينا التراويح حتى في الحج. يعني هذه العظمة، يعني نسأل على أدق التفاصيل حتى في السنن، يعني هل أجي على يمين الجمرة أم على يسارها، ثم بعدها نأكل ابن آدم بطوله.
هذا سؤال جميل جدا حقيقة، وأتمنى والله يا أخي يعني أن كل مشاهد وكل حاج وكل مسلم أن يتنبه لهذه القضية المهمة جدا التي أنا أعتبر هذه القضية مفصلية في حياتنا.
مفصلية.
مفصلية. لماذا؟ لأنه لو تنبهنا لهذه الفجوة بين جماليات الإيمان التي أنزلها الله عز وجل من فرائض وعبادات ونوافل لتكون ممارسة عملية في الحياة الدنيا للإنسان.
نعم.
ما الذي يحصل اليوم؟ يحصل أن البعض من الناس إما يعيش الحياة الدنيا بعيدة عن الإيمان، أو يعيش الإيمان بعيد عن الحياة الدنيا، وبالتالي لا هذا ولا ذاك
على الطريق المستقيم
سيشقى. بسم الله الرحمن الرحيم، طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أنا والله يتألم أشد الألم لما يأتيني شاب صالح مستقيم عليه مظاهر الصلاح، لحيته ما شاء الله وثوبه الجميل ومعروف الصلاح، ثم يشكو لي الاكتئاب عنده، يشكو لي ضيق الصدر، يشكو لي أنه ربما يعني ضاقت فيه الدنيا، القلق، الوسواس. يا الله، حنا نعلم ونقرأ في أدبيات يعني ديننا وفي آيات القرآن الكريم يعني من 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 عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة،
الله
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. معقول تأثيري أنت ممن نظن أنك آمنت وعملت صالحا ثم لا تحصل على الحياة الطيبة؟
أين الخلل؟
يا سلام، أين الخلل؟ الخلل لأنه أخذ في 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 فهمه للدين وفهمه للإيمان أنه يجب أن يعيش معاني الإيمان، وربما لو أنه عاش شيء من الحياة أو انغمس في بعض متع الحياة الحلال وجد أنه ربما استنكر على نفسه. لما؟ لأنه يعني القضية المفصلية أن الله عز وجل لما خلق الإنسان وجعله في الحياة الدنيا جعل له ميدان كمزرعة للتنافس فيه ليرى أي الناس أفضل وأقرب إليه. فالأصل أن يمتزج الإيمان في الحياة الدنيا، لا نقول التوازن، لا، التوازن بين أمرين متباعدين. أنا أقول يمتزج، أن كل مسلم يعيش أن يمتزج الإيمان عنده بالحياة الدنيا تماما.
نعم.
أعطيك أمثلة.
تفضل.
ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، صح ولا لا؟
صحيح.
ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. أليس كذلك؟ نعم. عبد الرحمن أرجو أن تبتسم، لأنك الآن تسمع هذا الكلام مني وأنت أخذ على أنه جانب إيماني وديني، قاعدة للإيمان.
صحيح.
لما تبتسم تطبقها ممارسة.
جميل.
وتصير مزجت بينهما. لكن لما أجلس أردد على ثلاث مرات وإلى الآن أنت ما استقبلت استقبال صحيح في ممارستك العملية، إلى الآن ما تأخذها على أنها معلومة دينية بس،
ثقافة،
وهذا العيب. أنت الآن كررت عليك ثلاث مرات وأنت تبتسم، صح ولا لا؟
أي نعم.
لكن الذي
سويت نفسي جاهز الله.
لكن الذي أريد أنه لما أقول هذا الكلام أو يسمع المسلم هذا الكلام مباشرة أصلا تنتقل هذه القاعدة الإيمانية على محي الإنسان وابتسامته وتصرفاته وممارساته السلوكية.
جميل، عاودها مرة ثانية.
يا سلام. صحيح، تأتي من الابتسامة. لاحظ هذا، إذن ابتسامتك في وجه أخيك
صدقة.
إذن قاعدة حياتية، قاعدة إيمانية تنتقل إلى ممارسة سلوكية حياتية
واقع.
ثانيا، يقول عليه الصلاة والسلام يعني اللقمة، حتى اللقمة تضعها في امرأتك. هذه قاعدة إيمانية أنا الآن أسمعها، المشاهد الكريم يسمعها، لكن مجرد السماع وأخذ هذا الجانب فقط في جانب إيماني أو قولبة إيمانية ودينية تجد أنه يعني يتباطأ في الفهم، ربما حتى لا يفهم البعض
وظن أنه أكبر من هذا.
أيوة، الجانب الحياة الدنيوي نمزج القاعدة الإيمانية بالممارسة الحياتية، ما الذي سيحصل؟ يعني معنى أن كل من ذهب يبيع ويشتري ويتوظف ويعمل لمكتبه ولشركته وطالع مسكين 6 ساعات 8 ساعات يوميا ليكدح ويأتي بكسب عيشه ورزقه له ولأولاده ولبيته، أن هذا يؤجر عليه.
جميل جدا.
أن هذا يؤجر عليه، وبالتالي هو يذهب للعمل يستمتع، ليس فقط والله يعني لماذا يعني تصور هو سيأخذ الراتب الشهري وهذا حق له حلال، هو سيستمتع بالمادة والمال هذا حقه حلال، لكن نحن نقول تعال يا أخي استمتع بالجوانب الأخرى اللي أعظم من هذا، وهي أنك تستشعر أن هذا العمل جالس أن تشتغل 6-8 ساعات في اليوم يا أخي، هي تقريبا ثلث عمرك، ثلث حياتك. عمرك كم؟ 30 سنة، 10 سنوات عمل وظيفي مكتبي، حرام يضيع. لاحظ القسم الآخر، النوم. الآن لما نأتي للنوم، كثير من الناس كم يأخذ النوم من عمرك؟ كم؟
في اللي ينام 6 في الليل وفي اللي ينام 8 ساعات وفي اللي
طيب.
أكثر.
خلنا أخذ القول المعتدل 8 ساعات يعني ثلث حياتك، يعني أيضا الذي عمل اللي عمره 30 سنة سيكون 10 سنوات نوم وعشر سنوات عمل وظيفي 8 ساعات، كم بقي له 10 سنوات؟ طيب وين العمل الصالح بالفكر الآخر البعيد؟
نعم صحيح.
وين الدنيا؟ وين قول الحق عز وجل في أسئلة الفطرة الجميلة التي يجب أن نذكرها دائما؟ أسئلة الفطرة هذه حين دائما نقول لو أنك حاورت بها أو أثرتها أو أثرت تفكير غير المسلم لبدأ يفكر فعلا في طريق صحيح،
وهي
كلنا يعرفها أسئلة بسيطة جدا. أنا أتمنى أن نناقش ليس غير المسلم، أرجو أن نثير الآن فكر المسلم قبل أن نثير فكر غير المسلم. كلنا درسنا لماذا خلقك الله، أولا من خلقك؟ الله.
نعم.
شوف الإجابة، لماذا خلقك الله؟
لعبادته.
لعبادته. وما الدليل؟
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
وما هي العبادة؟
اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال.
ممتاز والأمنا. طالب نجيب وعبد الرحمن ممتاز، أنت الآن مذاكر ممتاز. نعم. لاحظ الآن الجالس يجيبني بسرعة وبكل سلاسة، أليس كذلك؟ حافظها ترى كثير، 80-70% من المسلمين يرددون ما تردده الآن وحفظوه منذ أن كانوا صغارا. لكن تعال للجانب الحياتي، هذه قواعد إيمانية.
جميل.
تعال للجانب الحياتي، تعال لقواعد الحياة، كيف أستطيع أن أجعل هذه المعاني ممارسة حياتية؟
جميل، علمنا يا شيخ.
اسم جامع لكل ما يحبه الله، اسم جامع، هذا مفهوم العبادة. لا أجعل العبادة فقط في الحج وفي أيام محدودة
أو في المسجد
في زمان ومكان محدد، لا أجعلها في رمضان في زمان محدد، لا أجعلها في المسجد في مكان محدد. نخطئ كثيرا يا أخي، نعيش القلق
نصبغ بها،
نعيش القلق هنا لما أجعل إيمانياتي وعباداتي وحياتي هي جزء معين في أزمنة وأمكنة معينة، هذا خطر في مفهوم الإنسان ليستمتع بالدنيا ويعيش جمال وروعة الدنيا.
يعني تريد 24 ساعة والإنسان يصلي؟
لا، أريد أنه وهو في وظيفة 8 ساعات يستشعر أنه في عبادة يكتب أجره. بالنص الشرعي، حتى اللقمة يضعها في امرأته، والإنسان يذهب ويبيع ويشتري يرجع ليطعم أهله له أجر كما قال عليه الصلاة والسلام في نحو أو بمعناه. أريد أنه لما ينام 8 ساعات وينام 10 سنين في عمره، إذا كان عمره 30 سنة وإذا كان 60 سنة 20 سنة نائم، أريد أن يستشعر أنها ليست خسارة.
كيف أحولها عبادة؟
يا سلام، بمجرد أني أنام وأنا أعرف أنني خلقت من جسد وروح، وأن الجسد غذاؤه الطعام والشراب والشهوة، وأن الروح غذاؤها الفكر والفهم الصحيح والإيمان الذي أنزله الله
والصلاة،
بدليل أن الإنسان لما يموت يذهب الجسد فيرمس في التراب وتذهب الروح وتر إلى, 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 إلى السماء، وكل يرجع لأصله. إذن أنا جسد وروح، لما أغذي الجسد على حساب الروح بشكل كبير جدا تضيق روحي وتصبح في جزء معين من بدني أشعر معه بالهم والقلق والاكتئاب وضيق الصدر، ويأتي التفكير يعني سواد الدنيا، ويأتي التفكير ربما بالانتحار أو المخدرات والمسكرات والهروب من هذا الفهم إلى يظن أنه عالم المخدرات والمسكرات وغيرها. إذن ما المطلوب؟ نقول له يا أخي الكريم رفقا هوينا، بسيط الأمر جدا، لا يضيق الصدر لهذا الحد، أعطي الروح حقها وأعطي الجسد حقه، وليس هناك فرق بين حق الروح وحق الجسد إذا امتزج المفهوم الصحيح بهذا المعنى. قاعدة أقرأها دائما أعجبتني كثيرا، كتبتها عندي.
نعم.
أصبحت أرددها حقيقة، غيرت مجرى حياتي.
نعم.
وهي قل لي كيف تفكر أقول لك أنت شقي أم سعيد.
كيف تفكر؟
كيف تفكر؟
تفكيرك يصنعك،
تفكيرك يصنع حياتك ويصنع سعادتك ويصنع متغيرات كثيرة. دائما ما نشكو ممن حولنا، دائما يأتي وشان يقول والله يا شيخ إني أعيش في تعاسة وفي شقاوة مع الأسد في هم، ليش يا ابني؟ وش المشكلة؟ ليش يا بنتي؟ وش المشكلة؟ يقول أنا والله أهلي ما ساعدوني، أمي قاسية علي، أبوي والله دائما مع الأسد بعيد عني، أصدقائي طيب شوف أصدقائي ما يحبونني ما يريدونني، طيب أشقائك إخواني والله كل مشغول بنفسه، طيب خواتك يا أخي خواتي، يعني الله أكبر، أنت الصافي أنت النقي أنت السليم أنت الجميل، وهؤلاء كلهم
على خطأ.
إذن في مشكلة، وهذه أسمعها كثيرا وللأسف. لا يا أخي راجع نفسك، عندك مشكلة. دائما المشاعر السلبية التي نشعر بها غالبا هي من طريقة تفكيرنا، من طريقة تفكير تعاملنا مع الآخرين، من طريقة تفكيرنا في الدنيا ومحاولة فصل الإيمان والدين عن حقيقة الدنيا وجمالها. يا أخي الله تعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة، لماذا؟
ليبلوكم.
ولماذا أيضا؟
أيكم أحسن عملا.
لاحظ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذه المزرعة هذه الدنيا إذن هذه القاعدة الإيمانية الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لما نأتي للمسجد في الدنيا في القاعدة الممارسة الحياتية الإيمانية إذن الدنيا هذه ميدان للمنافسة مزرعة. الجميلة منافسة فقط في جانب العبادات فقط في الحج لا مسرح لكل شيء تستطيع أن تجعل حياتك كلها ممتعة كلها لك أجر فيها. ذكرتك ابتسامتك في وجه أخيك صدقة هذا واحد
نعم
تحولت الابتسامة الدنيوية والممارسة العملية إلى حسنات الصدقات في ميزان الإيمان
صحيح.
طيب النوم إني لأحتسب نومتي كما أحتسب
قومتي
إذا كنت أعيش بهذا المفهوم وهذا الفكر لأتتقوى وتتد الروح لنشاطها والجسد وأعود للركض واللهسان مرة أخرى للحياة فيما يرضي الله وبالصورة الصحيحة. إذا النوم أصبح في ميزان الصدقات والحسنات
نعم.
أصبح عبادة أتقرب بها إلى الله.
رعاية المرأة لبيتها في زوجها
قضية المرأة في بيتها الرجل مع وظيفته
كيف المرأة تحول هذا إلى عبادة؟
المرأة أبدا يا أخي يعني
وش يكون هدفها؟
هدفها أنها تستجيب لله عز وجل فيما كلفها فيه في جوانب الحياتية. يعني المرأة الآن مسؤولة كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته وذكر المرأة مسؤولة عن بيت زوجها وعن زوجها وعن أولاده
نعم.
طيب هذه المسؤولية ما فيها أجر؟ فقط تحمل مسؤولية دون أبدا لما تستجيب المرأة مسؤولية وتعمل وتذهب وتقوم وتتعب لا تظن أن عملها متى عملها يذهب سدى كما أن الذي نام وظن أن النوم ذهب سدى وذهب كل عمره ومسكين يعيش في اكتئاب لأنه ما عمل صالحا يظن أنه لم يعمل صالحا. المرأة تظن أنها لم تعمل صالحا قد تقول والله ما عيالي ضيعوا حياتي وزوجي
وهي في أشرف وظيفة
وهي في أعظم وظيفة وأشرف عمل صالح ويكتب لها الحسنات والأجر وتعيش متعة الزوج والولد وتعيش أكثر من هذا. الشهوة يا أخي الشهوة بعض الناس يعني يتعامل معها على بل عيب يعني ربما الواحد يقول الشهوة يغمض أو يستحي أو يضع يديه على وجهه. حتى لو أردنا أن نناقش أولادنا في قضايا الشهوة نستحي كثيرا تجد الأم لا تستطيع أن تجرؤ أن تناقش أولادها ولا الأب لا يستطيع أن يناقش أولاده أو بناته. بل إن البعض من الأولاد والبنات يكون على أبواب سن الزواج أو سيدخل خلاص بعد أسبوع زواجه تجد مسكين عنده حيرة في كثير من المفاهيم أو الأسئلة حول التعامل في الليالي الأولى في الدخلة وغيرها ما يستطيع يجد أحد يعني يأخذ منه المعلومة الصحيحة يمكن يقرأ كذا لكن
وهذا ربما يأتي الانحراف.
ما الأم عندها قدرة على أن تجلس مع ابنتي وتقول يا ابنتي تعالي يا حبيبة تدخلين على زوج وعليك كذا وكذا وكذا وسيحصل كذا وكذا وكذا والأطفال كذا وكذا وكذا ما تستطيع الأم. البنت تدخل على 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 على, على عمى في مثل هذا الباب. الأب أقول لبعض الآباء هل جلست مع ابنك؟ قال يا شيخ والله العظيم مش ما عندي نستحي مش نقول
ورث
بس بهالطريقة. إذا أنا أجلس مع أولادي في عمر 16 السابع عشر لما أشعر أنه خلاص بدأت الفطرة تتحرك وهذا حق طبيعي له أجلس معهم أقول يا بناتي يا أبنائي الشهوة نعمة ومتعة ولذة وسعادة وأنس وقمة السعادة الدنيوية وهي عبادة تؤجر عليها متى وضعتها في الطريق
الصحيح
ومتى أخطأت أو قادك فكرك السيء أو شيطانك أو الجليس السوء إلى أن تستعملها في الطريق الخطأ هي ضيق وندم وهم وقلق وظلمة وفضيحة أمور كثيرة جدا. لاحظ هو عمل واحد لكن لما يذهب يمين لميزان الإيمانيات في الممارسات الحياتية بمفهوم الإيمان يا سلام متعة. حتى أظن بعض الناس يقول هذه أجمل عبادة حق قد يقول فعلا وحق له ليش نستحي هذه أجمل عبادة متعة وحلال وتؤجر عليها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال لأصحابه وفي بضع أحدكم صدقة تعجب الصحابة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته فيؤجر؟ قال أرأيتم لحظة الإجابة الجميلة اللي تمزج الإيمان بالحياة وروعة الحياة والنظر لجميل الحياة أرأيتم لو وضعها في حلال ألا
في حرام
ألا يأثم؟ قالوا بلى. قال كيف لو وضعها في حلال؟ الله سبحانه وتعالى عدل وهو الذي خلق الإنسان وجعل له الإيمان ليسعد لا ليشقى. فلما يشعر أنه وهو يقضي هذه المتعة وهذه الشهوة سيؤجر يا سلام يا أخي. لحظة الشهوة دفقة خروج المني لحظة ما تتجاوز ثواني محددة سبحان الله. إذا خرجت من المؤمن بعمله الحلال وشهوة الحلال يأنس ويرتاح ويطرب ويعيش في سعادة لأنه جعل هذه الدفقة فيما يرضي الله. وإذا سبحان الله خرجت في الطريق الآخر فصل الإيمان عن الحياة واستغرق في الشهوات تجد أنه أول ما تنتهي هذه الدفقة يبدأ الحسرات والقلق والندم والأسى والوسواس والاكتئاب وغيرها وهذا أمر واقعي تماما. فلاحظ قاعدة المسجد لاحظ الفوز الجميل لما يرجع الحاج لبلده غدا بعد غد وهو يعيش بالمفاهيم الجميلة هذه. ليس فقط الحج وأرجع لحياة ممارسة حياة أخرى تماما، هذا خطأ.
نعم. إذن أفهم منك شيخ أنه حتى ونحن نمارس هذه الحياة أن نحولها إلى عبادة، وهذا مقتضى قول ابن القيم العاقل: لا يأمر الناس بترك دنياهم فإنهم لا يقدرون على ذلك، وإنما يأمرهم بإقامة دينهم مع إقامتهم على دنياهم.
جدا جميل هذا النقل الذي نقلته بعبد الرحمن بن القيم. فعلا يا أخي، لماذا نستشعر أننا نريد أن الناس يعيشون يعني التدين الذي ربما بمفهومنا نحن أخذناه خطأ، التدين أنه والله يصوم ويصلي ويتصدق ويطلق مظهره وكذا، وهذا مفهوم التدين. ليس هذا مفهوم التدين فقط، التدين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، حياتي ومماتي كلها لله، من بدء حياتي إلى نهاية مماتي هي لله عز وجل. بأي شيء؟ كيف نفهم هذا الفهم؟ كيف نفهم الآية؟ هل لأننا حج فقط ونصوم فقط ونقرأ القرآن فقط ونصدق فقط؟ لا يمكن أن تكون.
ربما هذا يأخذ جزء قليل من حياتنا.
جزء قليل يا أخي، كم ساعة؟ ساعتين من 24 ساعة.
أنا البارح ذكر لي أحد الفضاء معلومة جميلة، أنا ما أدري هي تحتاج حساب، يقول أن من يعيش 80 سنة يكون قد صلى في حياته 6 أشهر فقط. يعني لو نجمع كل هذه، يعني لنفرضها سنة، يعني 79 سنة بدون صلاة.
وإذا لما تقول 80 سنة ما صلت منها إلا 6 سنة واحدة، يا الله يا حسرة يا خسارة، أنا خسرت الدنيا، يا سبحان الله يأتيني الموت وأنا بهطل. لا لا، ليش النظرة السلبية وجلد الذات؟ ليش؟ أن المفهوم الفكر خاطئ.
لكن لما كيف تفكر؟
لما يفكر تفكير صحيح ويمزج قواعد الإيمان بقواعد الحياة الدنيا كما أرادها الله عز وجل، يا سلام، حتى الموت لا أخافه ولا أخاف الخوف المذموم هذا. ليش أنا أخاف الموت؟ لأني ما استعديت. لكن لو أخذت الاستعداد الحقيقي الذي أراد الله، أنا الحمد لله على ما يرضي الله تعالى، كل خطوة كل حركة كل سكون كل فعل دائما أحتسب الأجر فيه عند الله عز وجل، إذن أهلا وسهلا بالموت متى جاء، ماض وأعرف ما دربي وما هدفي، والموت يرقص لي في كل منعطفي، ولست أبالي به حتى أحاذره، فالموت عندي صار أبرط الطرفي، أهلا وسهلا بالموت متى جاء. ليش؟ القاعدة الإيمانية تقول لي في الموت أن الله تعالى كتب، وهذا موجود في آية القرآن كله،
جميل،
أن الله كتب متى وأين وكيف سأموت، أليس كذلك؟
نعم.
رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن يحتاج أني آخذ القاعدة الإيمانية طبقها في حياتي، أجعل حياتي كلها أحتسب فيها الصدقات والأجر التي أخبر الله تعالى عليه. في النومي 10 سنوات 20 سنة الحمد لله أنا أحتسب دائما أجر نومتي. في عمل الوظيفي دائما أنا أستشعر أن عمل الوظيفي وقربة لله، فأتقن عملي وأحرص على موعد دوامي، لا ألتف ولا أدور ولا أذهب أبرر لمن يريد أن يقيمني على ورق، لا، أنا إيماني.
إذن في هذه النقطة شيخ، لو أن رجل قام ركعتان وربما حتى بعدها ضيع عمله والثاني نام لكن أراد أن يستعد يتقن عمله، الثاني أفضل؟
أنا أقول أن, 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 أن الإنسان لو لم يعني يقوم الليل،
نعم،
ولو لم يصم النوافل، حسبه أنه قام بالفرائض أو بالأركان، جميل؟
جميل.
لكنه عاش حياته بهذا المفهوم، استمتع بالحياة،
احتسب كل عمل،
خلاص احتسب كل عمل كل خطوة كل نفس. يا أخي أنا مخلوق لله، أنا عبد لله.
أنت رايح تسافر شيخ سياحة، كيف تجعلها لله؟
يا سلام، الله تعالى يا أخي أمرني بأن أسير في الأرض وأن أتدبر وأن أنظر، شتان بين أن أنظر لمجرد أني أنظر وأستمتع بينما أنظر وأتأمل وأقول يا الله ما أعظم الله، ما أعظم خلقه. ولذلك ما كان بعض السلف يخرج إلى الصحراء إلى الجبال إلى الأشجار إلى الأنهار ويجلس ويخلو بربه ساعة يتأمل وينظر ويزداد إيمان يمتلئ. لما؟ لأنه يستشعر وش معنى جمال، هو يعني فاضي، هو رايح بس يجلس على النهر يستمتع بمجرد استمتاع؟ لا، هو استمتع بكل الاستمتاع، يأنس بالخضرة ويأنس بالنهر وبالماء وبالشجر، تجد أنه يحتسب أجر عند الله لأنه يعلم أن هذه عظمة الله وهذه خلق الله. يا أخي
ويجدد نشاطه.
والله يا شيخ، والله يا أبو عبد الرحمن، دائما أنا أقول وآسى والله العظيم على هذا، يعني ما تستاهل الدنيا منا ضيقة الصدر، ما تستاهل أن تضيق صدورنا، وأن حتى الألم حتى المرارات حتى لو وقع الإنسان في مصيبة، قاعدة الإيمانية تقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويقول عليه الصلاة والسلام ما من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها المسلم إلا كفر الله بها من خطاياه. يا سلام، هذه القاعدة الإيمانية، لما تجي المصيبة لما تجي المرارة لما يجي الألم أمزج هذا بهذا، إذن أهلا. أنا ما أتمنى يعني
هلاوه اجرها.
لا اتمنى يعني الاقدار او شر يعني ما يقع لي من اضرار لا اتمناه، لكن اذا وقعت جاء المزج الجميل فاحتسبت اجرها عند ربي جل وعلا فرفعني الله تعالى بها، واشعر باستمتاع بهذه المصيبه ليس لاني اريد ان اقع في المصيبه، لست لان ابحث
الناس لا تتمنوا لقاء العدو
في الحج. الان بعض الناس تجد انه يتكلف المشقه، واذا قيل له قال والله الاجر على قدر المشقه. شوف الفهم الخاطئ. ليش يا اخي ليش الاجر على قدر؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم مشى من 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 عرفه الى مزدلفه، والنبي كان راكبا
على ناقته
وكان
القصوى.
راكب وكان ناقته القصوى عباره عن المركوب الجميل الذي كان حصل. فاذا حصلت مركوب جميل ليش اروح امشي على اقدامي؟
يعني الشرع لم يريد ان يشقيك.
لا، بعضهم يقول امشي تطبيقا للسنه وسامشي على اقدامي اعظم اجري. انا ما ادري من اين
جاء. لم يجد
طبعا شوف ان لم يجد هو لم يذهب يختار
المشقة. فإن جاءت
اضطر لها، فلما اضطر لها عاش متعتها لجل أجرها، لكن لم أذهب أبحث عنها.
فالحج متعة المشقة
جدا. ليش أنا أستعجب من أين جاء هؤلاء بقضية أني والله أمشي على أقدام وأنا أستطيع أني أركب سيارة وأركب باص وأركب ربما مركوب جميل يريحني في الذكر والتكبير والدعاء وأنا تحت المكيف، ثم أقول لا 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 أمشي على أقدامي لأنه أعظم أجر؟ من أين جاء المفهوم؟ لا أدري من أين جاء المفهوم.
نعم،
جاء المفهوم من المفاهيم الخاطئة، من محاولة إني أبحث يعني أتشدد على نفسي، أتشدد على إخواني، وهذا المفهوم على الأسف ينتقل رويدا رويدا حتى يصل لقطاعات عريضة من المسلمين، ثم نشق على أنفسنا بمسمى الدين
هذا للأسف،
ونخسر متعة الحياة الدنيا وروعتها. أنا أسأل دائما حتى أؤكد على الميزان هذا.
نعم. وبها نختم شيخ.
وبها نختم حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور الذي يعرفه الصغير والكبير، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ما الفرق بين الجملتين؟ أسأل كثيرا، حاشا للنبي صلى الله عليه وسلم المعجز في لغته الفصيح أن يأتي بجملتين متشابهتين بمعنى واحد.
جميل.
أبدا. هي تؤكد، هو دليل واضح صحيح وصريح على المعنى الذي أقول. إنما الأعمال بالنيات، هذه قاعدة إيمانية، جانب إيماني، قاعدة شرعية، قيمة إيمانية عظيمة،
الأصل العام،
الأصل العام الذي يعيش فيه المسلم، يعني قاعدة السماء، إنما الأعمال بالنيات، التطبيق الحياة في الحياة الدنيا، وإنما لكل امرئ
ما نوى.
الابتسامة طبقتها بممارسة حديث أصبحت حسنة، النوم طبقت أصبحت حسنة، العمل الوظيفي احتسبت أجر عند الله تعالى في 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 أطعم أولادي أصبح، فصارت القاعدة جميلة، إنما الأعمال بالنيات وإنما، فأنت أنه إنما لكل امرئ ما نوى، خلاص أستمتع بحياتي وأعيش روعة حياة الدنيا ولا أحلم بالموت متى جاء، لأني وأنا في قبري ماذا سيحصل؟ يأتيني الخير والنور من كل مكان. يا ربي بما لم أقم الليل، لست صاحب قيام ليل، لأن لا يمكن أن نطالب الناس كلهم بأن جميل لو قام الناس، لكن ليش كل الناس ولا نصف الناس؟ طيب ما أمترت، لا لست صاحب وتر، طيب وأيضا لست عندي مال فأتصدق، ولا ربما أستطيع أن أصوم والله الاثنين والخميس والنوافل وغيرها، لكن وإذا بالخير والنور يأتيني من كل مكان، بما يا رب؟ هذا بحياتك كنت تعيش الحياة الدنيا بجمالياتها وروعتها بحسب المفهوم الذي أراده الله، فكانت كل حياتك إنما هي أجر وصدقات في ميزان حسناتك. يا الله أتمنى هذه الرسالة تصل لكل أحد، يعني قضية مفاهيم، وسأظل أحمل هذا المفهوم وأخاطب به كل من استطعت من المسلمين، لأني أعرف ستتغير حياتنا جميعا، وأتمنى من كل مشاهد كريم الذي وصلت له الرسالة أن يستمتع بحياته أولا، وأن ينقل هذا المفهوم الجميل لزوجه لولده لأصدقائه للناس كلهم من حوله. أتمنى والله، لأني أحب الخير للناس ويعيشوا بهذا الاستمتاع وهالجمال وهالسعادة وهالأنس.
رفع الله قدرك. وأنا في أيام الثانوي سمعت لك الأماني والمنون، ذكرت هذا المعنى الجميل، أنه الإنسان يعيش في ربما حتى في أحسن القصور ويركب
يلوم بعض الناس. عبد الرحمن يقول أنت صاحب الأماني والمنون، وشوف تعال كيف أنت عايش في بيتك وبطريقتك وكذا، يحاسبني على مفهومه.
نعم.
وأنا أقول لا، حاسبني على مفهومي، وأنا سألقى ربي بين قلبي وربي كثير من الأسرار التي لا لا لا,
لا, لا, لا وهو لو سمع الأماني والمنون جيدا أنت ختمتها بأنه لا مانع أن تعيش حياتك إذا جعلتها لله.
خلاص علاقتك بالله، علاقة قلب ورب، أسرار وصدق مع الله. لو اتهمك الناس أو ظن الناس فيك ظن السوء، أتمنى أن لا يظنون، لكن يحسبي أن الأمر بين ربي وقلبي.
الله أكبر. الله يجزيك خير الجزاء، أسعدتنا أمتعتنا وأبدعت، الله يبارك فيك. الشكر كذلك موصول لكم أنتم مشاهدينا الكرام. أنصحكم الليلة بالعيش مع روائع الأسحار أو رجال الفجر، اختاروا أنتم من محاضراتي الشيخ أو يا سامعا لكل شكوى. نلتقيكم في حصاد الحج بعد قليل. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
هب لنا بالعفو.